مستمر للمسلمين. ذل، ضرب، تشريد، اغتصاب، إهانة، إذلال، تحريق، تقطيع، كل ما لا يتصور يحدث للمسلمين ونحن شهود.
بلاء رهيب. ازاي نفسر البلاء ده؟
كما هو حادثه الآن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
فإذا تقحم الآلام أخي الكريم مهما كان هذا هو الابتلاء. ألبت لا.
لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع الجزء الأول من هذه المادة.
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لما يجري الآن في أغلب بقاع الأرض للمسلمين في واقعهم المزري وفي واقع الذلة والمهانة، ونظرا للفتنة الجائحة الشديدة جدا التي تحدث لأكثر الناس الآن، نظرا لانتفاش الباطل ونظرا لزهو الجاهلية بباطلها وافتتانها بقوتها، ونظرا لتخلف المسلمين ولواقعهم المزري المهين، نظرا لذلك رأينا أن نستأنف الحديث إن شاء الله من درسها اعتبر، والفرق بين ذي البصيرة وبين الذي أصيب بعمل بصيرة أن ذا البصيرة يتابع سنن الله عز وجل ويعتبر بها، فيستطيع أن يفسر الواقع الذي يعيشه المسلمون وغير المسلمين، ولا يصاب باليأس والقنوط، ولا يصاب بالظن السيء أو بظن السوء برب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يجد المسلم الواقع المزري المهين الآن، عندما ينظر إليه يقول هل الإسلام على حق؟ إن لم يقل ذلك بلسانه فشيطان يحدثه وهو يسمح له بهذه الوسوسة. هل نحن على حق الآن؟ ما الذي جرى؟ هل هناك من أمل في عودة الإسلام مرة أخرى؟ هل هناك من أمل؟ هل نستطيع أن ننتصر على أمريكا، على أكبر دولة شيطانية في التاريخ؟ هل ينتصر بائع السواك والطوائي والجلباب والقميص والأثواب والذين يعني سبحان الله العظيم، هل يستطيع هؤلاء أن يعيدوا للإسلام مجده؟ هل نستطيع أن ننتصر على الباطل؟ هل ستقوم للحق دولة فيما بعد؟ لأن الواقع مزري ومهين وشديد، والفتنة مضلة والعياذ بالله تعالى من مضلات الفتن. وكي لا يسري الإنسان يسير مع الشيطان في وساوسه هذه ويحاول أن يجد إجابات شافية فلا يجد، نظرا لجهله ولضعف إيمانه، فبذلك ولذلك أردنا أن نبدأ في الابتلاء. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالابتلاء إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء ذكرناه كثيرا فيما مضى، وكلكم والحمد لله يعرف معنى الابتلاء، وهو أن يتعرض الإنسان لمشقة شديدة ثم يؤمر بتقحم الآلام وبالامتناع عن الملذات المحرمة، هو في ظرف شديد جدا، هل يستجيب؟ هل ينجح؟ فإن صبر على الآلام ساعة، لي الدنيا كلها كأنها ساعة، فإن صبر على آلام ساعة أنجاه الله تعالى من آلام يوم الساعة التي لا تزول بلا نهاية من عذاب النار. وأنى لهذه الآلام في الدنيا، وأنى لهذه الآلام في عذاب الآخرة في النار. ونار الآخرة في الحديث الصحيح تعادل 70 جزء من نار الدنيا، وإن كانت لكافية، يعني نار الدنيا هذه كافية، لكن نار الآخرة 70 ضعف نار الدنيا. سبحان الله العظيم، حياتها تعيش في النار وعقاربها تعيش في النار، الألم فيها شديد جدا. فمن صبر على ألم ساعة أنجاه الله تعالى من آلام لا نهاية لها أبدا الآباد في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. كذلك الشهوة، من صبر عن الشهوة المحرمة يصبر عنها ساعة أعقبه الله لذات يوم الساعة بلا نهاية، خلود بلا موت، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه القصة من البداية للنهاية. يتعرض الإنسان لأمرين، لآلام وملذات. إذن العبرة كلها في أي شيء؟ في الألم واللذة. العبرة كلها في الألم واللذة. يا ترى بقى هتصبر على الآلام وعن الملذات المحرمة ولا مش هتصبر؟ ولا تستعجل الحين النهاردة موتني بكرة؟ تبيع الوعد بالنقد، الوعد ده بالجنة أو بالنصر بعد حين، تقول لسه أنا لسه هنتظر الوعد، أنا عايز دلوقتي كاش بالنقد. والفرق كما قلنا أن ذا البصيرة هو الذي على خبرة ودراية بسنن الله عز وجل، ومن هذه السنن وفي أولها وفي أعظمها وعلى رأسها سنة الابتلاء. فالله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، انظر لماذا؟ ليبلوكم، وانت لسه لا خلقت ولا الملكة خلقت ولا شيء خلق، سبحان الله، ليبلو يعني كل هذا الخلق سابوا إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا البلاء ده هو ده السنة بقى. إذا يتفرع على البلاء كل السنن فيما بعد، سواء السنن العامة التي تشمل الكفار والمؤمنين، سنن قوانين يعني قوانين إلهية لازم تحصل، ما حدش يقدر يمنع قانون رب العالمين أبدا، قوانين إلهية تمشي. فدي سنن عامة للكافرين والمؤمنين، وسنن خاصة للكافرين فقط، وسنن خاصة أيضا للمؤمنين فقط. السنة العامة لهذه السنة جماعة هي سنة الابتلاء كما بينا. طيب الابتلاء الآن أو البلاء الآن شديد، بلاء مبين يحدث للمسلمين الآن، يعني في كل بقاع أو في أغلب بقاع الأرض، خصوصا في الجرح الدامي والنزيف الشديد الذي يحدث في الدولة الإسلامية الناشئة في البوسنة والهرسك، خصوصا إن رأيت عجبا في خذلان المسلمين لإخوتهم، لم يحركوا، لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا ساكنا في هذه القضية التي حكم على المسلم، هل هو مسلم أم لا؟ فيعني الواقع مزري ومهين جدا الذي يحدث في الأرض الآن. هجمات من الوثنيين في بورما وفي الهند وفي غير ذلك وفي كوبا وفي وفي وفي، هجمات من تكاتف اليهود مع النصارى، بعضهم أولياء بعض، هجمات شديدة جدا في الحروب الصليبية الحديثة التي لم تتوقف ولم تنتهي ولم تتوقف، لأن الدولة الشياطينية الكبرى وهي أكبر دولة شيطانية عرف التاريخ أمريكا، رؤساؤها وأكثر شعبها يؤمنون بمعركة هارمجدون، ويؤمنون بعقيدة الملك الألفي، وأن لا بد لتسليم للتمكين لإسرائيل، ولا بد أن يسلموا كل الأرض المحيطة بإسرائيل، لا بد أن يسلموها لليهود استعدادا لنزول المسيح بزعمهم، لنزول ربهم بزعمهم. هذه عقيدة البروتستانت، وهم يبذلون فيها كل شيء، والمسألة واضحة جدا عند كل من درس وعند كل من له بصيرة في دراسة الواقع، لكننا كما قلنا مستغفلون أو قل مستحمرون. الواقع مزري ومهين جدا، هجمة صليبية شرسة جدا، ان الذي يمكن اليهود ليس اليهود وانما هم الصليبيون بعقيدة الصليبيين البروتستانت، سبحان الله العظيم. طيب يعني اذا في بقى واقع مزري او هجمة صليبية، هجمة وثنية، هجمة في البلاد المسمى بالاسلامية من حكامها، مشكلة سبحان الله. فالواقع شديد شديد جدا. اذا نعود الى مسألة الابتلاء، يعني ايه الم ولذة؟ خلاص سهلة، ألم ولذة فيها ايه دي؟ ألم ولذة خلاص، هي المسألة كلها كده من البداية لنهاية. ألم ولذة، والجهاز العصبي بتاعك شغال، في واحد عنده ألم الجوع قارس جدا، واحد يتحمل نفس الألم من الجوع وأضعافه ولم يشعر بهذه الألم، هتشعر بها الآخر، فابتلاءه هذا غير ابتلاء هذا. واحد عنده فورة الدم واللحم في القوة الجنسية قوية جدا جدا، فاستعمال هذه القوة يعطيه لذة كبيرة، فكيف يصبر عنها؟ واحد تاني قوته الجنسية للمرأة ضعيفة. فالمسألة بقى تتوقف على ايه؟ مدى الابتلاء. وسبحان الله العظيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج للأخلاق التي تحمل صفات الوراثة لآبائه وأبيه وأمه إلى عهد آدم عليه السلام. كل واحد له ابتلاء بحسب جهازه العصبي، حسب أمور الوراثة، وبقدر الله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى مسألة الابتلاء خلاص حتمية، واللذة تختلف من واحد لواحد، كذلك الألم. من الناس من إن ضربته لا يشعر بألم إلا أن ترفع درجة الضرب إلى حد بعيد، ومن الناس من إن ضربته يدوب ضربة خفيفة جدا صاح وصرخ ولم يتحمل الألم والعذاب. يبقى المسألة كلها فين؟ الابتلاء كله في المعركة كلها فين؟ في مسألة الألم واللذة. فانتبه معي، اصحى معي عشان نفهم الألم واللذة هي كل شيء بداية ونهاية. وإن فهمت هذه القاعدة اتضح لك كل شيء إن شاء الله. الإنسان الله تبارك وتعالى غرز فيه قوة واستعدادا لشيء، فلذته في استعمال قوته واستعداده في هذا الشيء، كقوته واستعداده للأكل والشرب، فيجد لذة في الأكل والشرب عندما يمارس الأكل والشرب. خلاص، والإنسان غرز فيه لذة الجنس والاستعداد لهذا الجنس، وبالتالي إن مارس هذه القوة بنفذها يعني يجد لذة. وكذلك الذي يحب العلم فيجد فيه قوة العلم والاستعداد للعلم، فيجد لذة في ممارسته في طلب العلم والتعرف على الأمور إلى آخره. يبدأ المسألة بحسب القوة التي فيك. طيب، دي قاعدة في اللذة، والجهاز العصبي أوضح من أن وحملية الإحساس. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تخليه يقول حس. العرض لما كان يتضرب بشيء ويكون الشيء ضربة شديدة قوية يقول حس، وإن ذا يقول حس بس، فالنتيجة هل تحس منهم من أحد؟ فهي المسألة لذة وألم. بس الألم بقى ربنا يقول لك تقحم هذا الألم، في مسؤول في ألم بقى اضطرارية، في ألم اختياري. فالألم الاضطراري المصائب اللي بتتحدث عليك، ماشي واحد ضربك، صدمتك سيارة، أصبت بمرض ما، بميكروب ما، بفيروس ما، يعني ابتلاء قدري. المصائب ده ابتلاء إجباري يعني لا دخل لك فيه، ولكن دخلك أن تصبر على هذا البلاء. إن في بقى ابتلاء اختياري. ما هذا الاختياري؟ أن تقوم بالحج مثلا على شدة الحر وراح تحج، أيوة تحج، وتجد أن المشقة نعم، فأنت تتحمل آلاما اختيارية باختيارك أنت التي اخترت لنفسك تحمل هذا البلاء، بس بلاء اختياري. فالصبر عليه له أجر عظيم جدا، أكثر من الصبر على البلاء الاضطراري اللي مش داخل فيه. إنما البلاء الاختياري أنت اخترت أن تحج في مشقة و بحسب المتأثر، وبالتالي فهنا ألم ولذة اختيارية. كذلك الذي يدخل المعركة ويجاهد في سبيل الله فقد تقحم الآلام، عرض نفسه لبارقة السيوف على رأسه وللطلقات وللصواريخ وللتعذيب ولاحتمال الأسر والآلام. شوف آلام بقى المعارك. فإن صبرت فهو صبر اختياري، أنت عرضت نفسك للقتال وللجهاد باختيارك، فالصبر عليه ساعة تدخل بها الجنة إن شاء الله تعالى. يبقى الصبر ده ممكن اضطراري، وصبر على الابتلاء الاختيار اللي احنا هنتكلم عليه اصلا هو الاهم، هو البلاء اللي هو الشدة والالام واللذة الاختيارية، والصبر المتعلق عليه اللي هو الصبر عن البلاء، الصبر على البلاء الاختياري في الحج وفي القتال وفي الصوم في اليوم الحر الى اخره، والصبر على البلاء بقى بوجه عام. يبقى مسألة الالم واللذة برضو عدنا اليها مرة ثانية، دي من البداية لأنها تحكم كل شيء. هذه سنة الله عز وجل، ولن ينجو إنسان كائنا من كان من الآلام ومن الملذات. لا بد من الألم. ما الله يعرف النار إزاي إذا كانش يحس بالألم؟ وكيف يعرف الجنة إذا لم يشعر باللذة؟ فلا بد من الألم واللذة لكل إنسان بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. طيب، يعني إذا بقى اللذة والألم ولا بد منها، انتهى الأمر. إذا كلنا لا بد أن يتعرض للألم، الألم في النفس، في الصحة، في الأولاد، في المرأة، في الأهل، في الجيران، في السلطة، في الجاه والرئاسة، في العزوة وفي المنظرة عند الناس، آلام يعني آلام شديدة جدا يتعرض لها الإنسان. طيب، وكذلك في الملذات. هذه هي سنة الله عز وجل. فالمفروض لما بيأمرك بالقتال انت داخل على ايه؟ على آلة. فان تقحمتها فقتلت ذهبت الى الجنة.
هو ده الابتلاء. يبقى يطلب منك تتحمل وتتقحم الشدة والألم، تصرخ وتقول يا الله، اصرخ كيفما شئت، لكنك تثبت ولن تثبت الا ان يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى المسألة بقى عادت الى مسألة الالم دي، لابد منها، خصوصا الالم الاختياري الذي تختاره لنفسك. لماذا؟ لانك عرفت العواقب، لك يقين بالعاقبة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. هذه من سنن الله ايضا، وسنتعرض لها ان شاء الله. فالمهم ان العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الاخرة. فمن امن وايقن بهذا اليقين وبهذه العاقبة، من ايقن بالعواقب وان الله تعالى هو عنده العواقب، فمن امن بذلك التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما عرضه المنهج للآلام والعذاب في الدنيا. لماذا؟ لانه على يقين من العاقبة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، والنجاة من عذاب الدنيا الشديد قبل النجاة من عذاب الآخرة. كل هذا يترتب على ايه؟ تحمل الآلام ساعة، والصبر عن الملذات المحرمة ساعة، فيورثك ذلك ساعات في الدنيا، ساعات في الدنيا من اللذة، ويقيك من ساعات كثيرة من العذاب. وشوف بقى يوم القيامة، وسبحان الله العظيم. هذه قاعدة وسنحاول ان نفصلها لانها خطيرة جدا. سألت الالم واللذة من البداية للنهاية. كل منا اليوم يتعرض لالاف من المواقف كلها الم ولذة. يعني التاجر اللي بيغش، بيغش ليه؟ عنده لذة حب المال، يحب المال، تحبون المال حبا جما. فلو التزم منهج الرسول عليه السلام ومش على السنة، لا مش هاخد ال100 جنيه دي اللي هياخدها من الغش. انا هقول بضاعتي فيها عيب كذا وكذا وكذا، اذا هيخسر 100 جنيه. يبقى يعني هو صبر على الالم ده ان خسر 100 جنيه. فان اتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه ويخسر مش مهم، عوضه الله تعالى رزقا كثيرا جدا في الدنيا والاخرة. هذه بسنة الله عز وجل. يبقى تحملت الالم لدقائق، ان كنت هتخسر 100 جنيه من واحد، لكنه قال لا انا وضعت فيها كذا، فيها عيوب كذا وكذا وكذا، لانه يوقن بالعواقب ويصبر على الالام وعن الملذات المحرمة وعن المال المحرم. اما الذي لم يصبر يستعجل، حين النهاردة موتنا بكرة، يبيع الوعد بالنقد وهو فاقد البصيرة او عميت بصيرته، هذا يقول لك لا اخذ ال100 جنيه، طب ده وضع فوق المية المية، فهو مش عايز الم ان يفقد 100 جنيه، يفقد الفلوس ازاي؟ لا يريد ان يفقدها. واذا فهو ايه؟ فضل ان يلتذ بجمع هذا المال مهما كان حراما والعياذ بالله. اورثه ذلك عذابا شديدا جدا في الدنيا قبل عذاب الاخرة. ده مسألة بقى، هذه بسنة الله وسندرسها تفصيلا، لاننا كلنا تقريبا الا ما رحم ربي، وهم كلنا لم ننجو بعد من هذه الامور. ان الواحد يجي على الالم بدل ما يتقحمه وعارف ان العاقبة للمتقين، يقول لك لا وانا مالي يا عام. تسير مثلا فتجد اثنين يتعاركان في الطريق، منهم اخ والتاني مجرم صايق فتوة، مجرم وظالم، تقول من لو تعرضت سأضرب وحتبهدل وانا مالي. مالك؟ تقحم هذا الالم. طب ليه تحمل الالام؟ هذا مشروع امر الرسول صلى الله عليه وسلم، انصر اخاك ظالما او مظلوم. طب انا حصل لي الم، طب ايه يعني؟ ولا بد من الالم، هو انت حترجع من الالم؟ ان اثرت السلامة في اللحظة دي اصبت بعذاب شديد جدا في الدنيا قبل الاخرة. عرضك الله لفتوة، قد الفتوة ده اضعاف الفتوة، ومجرم اضعاف واشد اكثر منه بكثير في الاجراء، وعرضك الله له ثم خذلك ولم تجد من ينصرك، من ينصرك؟ سبحان الله. فهذه من سنن الله عز وجل. اذا مسألة بقى العذاب والالام في الدنيا استحالة ان ينجو منها مؤمن او كافر، حتى الانبياء استحالة، لا بد من العذاب والالام. ضع في رأسك هذه المعلومة، لا بد من الآلام في شيء، لازم عذاب وآلام، بس تحمل الآلام الاختيارية بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد معها عجبا كما سنرى إن شاء الله. يبقى مسألة الابتلاء إيه؟ لذة وآلام، خلاص. يعني أكرر كثيرا لأن الموضوع هيتأسس على هذا، الابتلاء لذة وآلام. وبعدين يقول لك في لذة كويسة، مال حرام أهو، أو امرأة كاسية عارية، وعندك الشهوة، عندك والمشتهى موجود في الخارج، والشيطان المجرم المزين، والقرناء المضلون من الاصحاب، وذوق حلاوة العاجل. وبعدين يطلب منك انك تسيب المشاهد اللي انت شايفه الان النهاردة لغير طيبة منك الايمان به، ومع ضعف الايمان واليقين بقى هتعمل ازاي؟ يقول لي يا عم التزم النهارده وربنا بيغفر لي بقى سيغفر لنا، ياخذون هذا عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، كما هو حال اكثر المسلمين اليوم. فبيتعرض للاذى ما يصبرش عن اللذة المحرم، ويجي الالم يقول لك انا مالي يا عم السلام، يؤثر لسه هو ما اثرش السلامه، لو اثر السلامه اللحظيه وسيقع في العذاب الا في الفتنه سقطوا، وسنبين هذه السنه من سنن الله عز وجل. يبقى المساله لابد من اللذه ومن الالم. خذ بقى ناخذها كده من البدايه، وسبحان الله العظيم، يعني ناخذ احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتبين لنا هذا الامر. اولا لقد شرحنا في احاديث التثبيت سوره الانسان، وبينا قضيه البلاء، وانما اعيد على وجه السرعه. سوره الانسان: ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، ادي الابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا. بعدها ايه؟ ان اعتدنا الكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. شوف الالام، الالام فين؟ يتحبس، مش في الكراكون، مش في الاعتقال، في الالم فين؟ في النار، اللي هي قد نار الدنيا كم مره؟ 70 مره. كل ذلك صحيح، واجب الايمان به. يبقى سبحان الله بقى، شوف يعمل ايه؟ اغلالا وسعيرا. ازاي؟ حبس وفين؟ في النار، عذاب شديد جدا. طب المقابل ايه؟ ان الابرار يشربون، شوف بقى ده في النار ومتكتف، والتاني عمال يشرب، يشربون من كأس، من كاس، كأس كان مزاجها كافورا. وتنتهي انواع الاشربة في الجنة بقوله تعالى: وسقاهم، في سورة الانسان يعني، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شرابا طهورا، محلول كيماوي، سبحان الله، الله عليه بيت، فيش لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا عرق له ذو رائحة كريهة، فيش الكلام ده، وكل ذلك ثابت في الاحاديث الصحيحة. يبقى شوف بقى مقابل الحبس في النار، شوف النعيم المقابل ازاي. طب وده بولان، كل ده اتبنى على ايه؟ على لذة وألم. ايوه لذة وألم، هتحمل ألم الدنيا في سبيل الله، وتثبت وتثبت نفسك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة انك تروح فين؟ في الجنات دي، ان يسقيك الله بيده. هذا معنى وسقاهم مش واسقاهم، لانه اسقيناكم ماء فرات، المية عندك ايش شرط ما انت عاوز في الترع والانهار والحنفيات والطلمبات، انما بقى وسقاهم الله تبارك وتعالى يسقيك بيده، غير نسقيكم ما في بطون بين فرس ودم، فيسقيك بيده. دي بقى وسقاهم يعني بيده سبحانه وتعالى وعز وجل. دي اخر الاشرب. يبقى النتيجة ايه؟ تصبر للحكم، طبعا نصبر، طب الحكم القدري في الابتلاءات في المصائب وفي الزوجة وفي العيال وفي الاهل وفي الفلوس وفي البدع، والحكم الاختياري برضو الشرعي، تصبر لحكم ربك، الحكم القدري والحكم الشرعي، وبعدين تأتيك الحكم الجزائي، تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا الى، وبعدين التشخيص بقى كله هو اللي انا قلناه برضو، يعني المعنى السهل اللي قلناه هو في صورة الانسان بعينه وبتمامه. فقال تعالى: ان هؤلاء يحبون العاجلة، حين النهارده موتنا بكره، مش عاوز يصرخ النهارده ولا يتعذب ولا يتبهدل النهارده، انت كده نجوت من الالام وقعد مبسوط قوي تتمتع، كلا، انها دقائق، بل سقطت في الالام الشديده في الدنيا قبل الاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. دي قضيه لا يمكن ان ننساها. فاذا تقحم الالام اخي الكريم مهما كانت، طالما ان الرسول امرك بذلك صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يبقى العبره هو ايه؟ ان نتحرى الامر الشرعي، هي دي المساله. العمد ان نتحرى، الرسول قال ولا لا عليه الصلاه والسلام؟ امرنا ام لا؟ اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالثبات على الامر الشرعي، في الام، اي نعم في الام، لكن اول ما تدخل، هي بدايه بس عند الابتلاء فقط، لكن بمجرد ان تبدا الدخول في الالام بعدها لا تشعر بها ان شاء الله تعالى، وسنرى لذلك امثله كثيره. يبقى المساله الابتلاء يميز بقى فين المؤمن وفين الكافر. المؤمن امن بالعاقبه في الدنيا والاخره، امن بذلك، نعم، اذا يصبر خلاص. وعلى ذلك امثله كثيره جدا. اولا في بدايه الامر عشان نتبين بقى مساله الالم واللذه، انا بألفش، ادي سوره الانسان نقراها صباح كل جمعه: ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عاوز ملذه بسيطه النهارده تحرمه لذات ولذات في الجنه، ويريد ان ينجو من الام يسيره فيسقط بذلك في الام لا نهايه لها ولا طاقه له بها، ولا يموت فيها ولا يحيا. فهي هو دي القضيه. فشوف بقى، خد الامر من البدايه للنهايه، بداية الدنيا ونهاية الدنيا. ففي هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاء ينظر إليها، أي جبريل، وإلى ما أعد الله لأهلها، فرجع إليه تعالى فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمرها سبحانه وتعالى فأمرها فحجبت بالمكاره اللي هي الجنة، المكاره الآلام يعني، تصوم في عز الحر وتحج في الحر وتنفر في الحر، الآلام بقى مش سهلة، حجبت بالمكاره. ثم قال ارجع، يعني يا جبريل ارجع إليها فانظر إليها. فجاء فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وإسناد هذا الحديث صحيح. وكذلك في مسألة الجنة بالتمام والكمال. يبقى لما المسألة بقى مسألة النار ومسألة الجنة، النار حجبت بماذا؟ بالشهوات، يعني الملذات العاجلة تاخدها تنزل النار، هو دي الابتلاء. والجنة حجب بالمكان، تدخل المكاره وتتحمل الألم العاجل، تلاقي نفسك فين؟ في الجنة. يبقى هذه البداية. انظر بقى شوف حياة الناس تستمر ازاي على هذا الأصل، وكيف تختم بفتنة الدجال الكبرى، وسنرى تفصيل ذلك بإذن الله. أيضا في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام، يعني 500 سنة نعم قبل الايه. وليس ذلك دليلا على أنهم أفضل من الأغنياء، لا، هو بس ما عندوش مال يتحاسب عليه. شوف بقى اللي صبر في الدنيا على آلام الفقر، شوف النتيجة ايه، يدخل حتى قبل من هو افضل منه بكثير، يدخل قبل الجنة بنصف يوم. يبقى ايه الجنة؟ الدنيا دي كم سنة؟ هتعيش انت كم سنة؟ وخمسمائة سنة دي من ايام الدنيا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فاين من يدرك هذه الحقائق؟ وكذلك روى احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي اول ثلاثة يدخلون الجنة واول ثلاثة يدخلون النار، فاما اول ثلاثة يدخلون الجنة فشهيد وعبد مملوك، ما حكتوش حاجة، عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. ايه الكلام ده بقى؟ هو اللي انا بقوله من بدر، يعني هو اللي عايزين نوصله للناس. شهيد يعني تقحم الاهوال وذاق الالام، ضرب الدماء ويموت ونساءه تنكح من بعده واولاده يصيرون ايتاما من بعده، وشوف ويخرج من بيته ومن التكييف والتلاجة والمساعة الى القتال في سبيل الله، ويتقحم هذه الآلاف، وقد يموت جوعا وعطشا، قد يضرب وقد يقع في الأسر ويعذب، يفعل في أي شيء. ففعل كل ذلك لله عز وجل، يوم يكون أول الناس دخولا للجنة، يبعث في الجنة والناس يحصل لها أهوال، شوف أهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، والتاني قاعد منسجم أو في الجنة. ده غير بقى الخصال التي هي للشهيد، وهي الستة وأكثر الناس يعرفونها، والحمد لله رب العالمين. الذي يعنيني الآن شهيد وبعدين عبد مملوك بيذوق المرار، يذوق المر والآلام الشديدة في الدنيا. عبد مملوك إنسان كمثلك، ولكن الله تعالى قدر له أن يكون عبد مملوكا لأحد من الناس. فعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مش يقول بقى ليه ربنا قدر عليه هذا وخلي الإنسان ده يتحكم فيه، لا، هو رضي بقدر الله عز وجل وبشرع الله، فلم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. المسألة اللي أنا أركز عليها الآن النوع الثالث من آية الجنة، وفقير، شو بقى يتحمل الالم ازاي، متعفف، مش دوشنا كرشاه، هات 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 هات، ذو عيال، يعني ابنائه يطلبون منه، ينظرون الى اصحاب القصور والسيارات الفارهة واللحوم اللي طلع الرائحة من كل الشبابيك والنوافذ، ينظرون الى النساء الكاسات، ينظرون الى المتاع في الدنيا، يابعت لنا. هو فقير متعفف وما يسألش حد ابدا، ويضرع الى الله عز ويصبر، فقير متعفف ذو عيال، ضغط العيال شديد جدا، كل ذو عيال يعرف هذا المعنى ويعرف ألم طلب العيال، لا تجد ما يغنيهم ولا تجد ما يطلبونه، فأنت تتألم بشدة، خصوصا إن كنت تسكن بجوار غني إلى آخر. فقير متعفف ذو عيال، شو بقى ده من أول الناس دخول الجنة، ده معناه إيه؟ صبر على ألم، الألم اللي هو إيه؟ ما هو فيه إجباري وألم اختياري، الألم الإجباري بالقدر لأنه صار فقيرا فصبر عليه اختيار، كان يستطيع ان يطلب ويطلب ويسأل ويستشرف، لكنه ايه؟ تعفف. شو بقى الصبر على الالم برغم ايه؟ ضغط الاولاد وحاجة الاولاد، فتعفف، فمن اول الناس دخول الجنة، سبحان الله العظيم. اذا المسألة برضو عادت الى الالم واللذة، والصبر على الالام والصبر عن اللذات المحرمة، يعني الدنيا دي كلام فارغ خالص، في وقتها وفي رتبة متاعها وفي درجة عذابها اذا ما قورنت في الاخرة. كذلك تجد ما يتعلق مسألة الألم واللذة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، إلى آخر الحديث الذي يعنينا هنا مسألة الألم واللذة. إيه الضعفاء يعني؟ وسقطوا الناس وغرتهم، لم يستمتعوا بالجاه والرئاسة، لم يستمتعوا بشهوات الدنيا، هم ضعفاء الناس، ومع ذلك كانوا موحدين، يعني بالشروط الأخرى بقى المعروف. كثير من الضعفاء هم أول الناس دخولا للنار، لكن نتحدث عن أكثر سكان الجنة وعن أغلبهم، إنما هم من الضعفاء بشرط أن يكونوا من الموحدين الثابتين المثبتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكذلك من الأمم السابقة. يبقى هذا هو الذي يهمنا الآن. يبقى لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. لماذا؟ مسألة الصبر على الألم، سواء الألم الإجباري الاضطراري أو الألم الاختياري. كذلك في حديث أنس وحديث صحيح يقول يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ادي الالم واللذة. المنهج بيقول له لا ده حرام ما تاخدوش، والجوع شديد وطلب العيال اشد، الشيطان بيقول له قدامك الحرام اهو، رشاوي كتير والسرقات كتير والمال بغير خد، يقول له لا، فيصبر على الالام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا المثل فيقول كالقابض على اي شيء على الجمر، يعني الالم كانه ماسك حتى النار بايديه. هذا هو الذي ذهبنا اليه، هو ده اصل الابتلاء يا اخوانا. نحن في غفلة شديدة جدا ومستغفرون بل مستحمرون، ابتعدنا عن الدين ابتعاد. لا وايه يقول لك إيه؟ الاسلام ما فيش فايدة بقى، ما احنا بنصلي كويسين اهو، ولا يدري انه من اجهل الجهلاء. يبقى الصابر على دينك القابض على الجمر، هو نفس المعنى الذي ذهبنا اليه والحمد لله رب العالمين. كذلك في الحديث عن عتبة هو حديث باسناد الحسن يقول لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. شو بقى الكلام؟ يجر على وجهه، بتسحب على وجهه كده في الشمس من يوم ولد الى يوم يموت، لحقر ذلك يوم القيامة، بس بشرط ان يكون هذا في مرضات الله عز وجل. ايه بقى؟ قعد كم سنة يتعذب؟ 60 100 سنة؟ طب بغير نهاية ابدا الاباد خالد فين؟ في هذه الجنات. ويرى هذا العذاب مش يجر على وجهه بقى، ده يوم تقلب وجوههم في النار، ده السمك المشوي شويه يمين وشويه شمال، قلبه كده يحرق ده، روح عرق له ده، هقطع على عينيه وعلى بقه، اشتغل اهو، تقلب وجوههم في النار. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. تخيل الانسان يكف النار عن وجهه بيديه، يكف النار عن وجهه باي شيء، لان مناطق الاحساس والاحساس يتمركز في مساله الوجه. انظر الى شده العذاب في البدن، في الكتف، في الصدر، في مناطق الجسم مختلفة، فلا يجد ما يدفع به العذاب عن اعضاء جسده الا وجهه اللي هو حر فيه. ربنا يسيبونه كده يوم يضع وجهه على النار عشان يريح كتفه شوية وصدره شوية من العذاب والالام. فين عذاب الدنيا هنا؟ هذا هو البلاء. الناس فاكر ربنا بيعبث، حاشا الله عز وجل، فحسبتم انما خلقناكم عبثا. يا سبحان الله في اية سورة الهود وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسنوا عملا، بعدها في نفس الاية ولئن سألت، يعني لما تقول للذين كفروا في بعد وفي حساب ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. مبعوثون بعد الموت، موت ايه وبتاع ايه؟ ولئن قلت انكم مبعوثون بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ده مش دريانين ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ بلاء والابتلاء. هشوف العذاب يوم القيامه وانظر الى العذاب هنا. ومسائل يعني لا اله الا الله. كذلك هدي لك مثل اخر عن الجنه، يعني اللي هقول لك ايه عن الجنه؟ اقص عليك القران كله او الحديث كله، بدي لك مجرد امثله فقط. فخذ هذا الحديث مثلا عن الجنة، هو في المشكاب رقم 5637، هو صحيح وفي صحيح الجامع أيضا. لو أن ما يقل ظفر في الجنة بدا ظفرك بس، لأن لو أنت من أهل الجنة نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. لو أن ما يقل يحمل يعني ظفر بس في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وهذا حديث صحيح. ده ما يستاهلش انك تتقحم الالام في سبيل الله وان تصبر عن هو ده الابتلاء. هذا هو الابتلاء. فقرا مع هذه الشهوة، فلا تستطيع الزواج، ويعطيك المرء الزنا سهل جدا وميسور، ويقول لك اوعى فتمتنع وتقبض وتصبر وتقبض على دينك كالقابض على الجمرة، وعندئذ يمتعك الله في الدنيا قبل الآخرة، فإن أماتك قبل أن تستمتع في الدنيا متعك بالحور العين في الآخرة، فأين لك بالحور العين وقد وقعت في الشهوات ولم تصبر على الآلام ولم تصبر عن الشهوات والملذات؟ فدي من سنة الله عز وجل. فلما تقول الحصر في الفلبين أو البوسنة أو الهرسكوان للمسلمين من زاوية دراسة المسلمين كمسلمين، ده موضوع. شوف سنة الله بقى تعالى في الابتلاء، وده بكلم مثل في سنة العامة الرئيسية. لما تقول كفار بيعمل ايه، ده سنة تانية، فالمسألة كلها تتفرع. فلا تستعجلن، لا تستعجلن على هذه الدراسة. انظر الى شكل اخر من اشكال النار، صورة من عذاب موجودة في النار، وهو من حديث ابن عباس روى احمد والترمذي ايضا صحيح، لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ قطرة واحدة من الزقوم. فالناس مش عايز يصبر النهاردة، لا يصبر ازاي، ده عايز ياكل عيش سخن مفقع كده جاي من امريكا، وهو سنة نهى الاسلام، اسلام الغي، عايزين عيش قمح، وزي الدجال، ما امريكا دي زي الدجال، سنعلم الان هي جزء من الدجال. مش عايزك ان فيش دجال، حديث الدجال متواترة، لكن على شكل هو الدجال بس نوعنا هو في البداية. ما هي المسألة كده، عذاب والام وملذات، يدي لك الفقر ويدي لك الحاجة سهلة، فتاخدها عشان تقول انها مش قادر اصبر تروح بعدها النار، تصبر تروح الجنة. طب ما يحط في الدنيا من البداية للنهاية، وسنرى ذلك تفصيلا باذن الله تعالى. نأخذ في النهاية بقى قضية الدجال. يبقى دي البداية، ادي الجنة وادي النار، والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والاحاديث في ذلك صحيح. ما هي نهاية الامر بالنسبة للناس في اخر الزمان؟ يبقى شوف البداية ايه، هي المسألة اللذة والألم. خذ بقى في اخر الزمان عن الدجال، ما الذي يحدث عن الدجال؟ على منوال ما ذكرناه، والذي يحدث الان هو على شاكلة ما سيكون في الدجال، ولكن الذي في الدجال على اشد ما تكون فتنة اللذة والالم. يبقى الابتلاء ده مستمر، اللذة والالم، اللذة والالم، اللذة والالم، يا ترى تصبر ولا لا، والجنة والنار وهكذا، والجزاء بعد الشرع، اللذة والالم، اللذة والالم تكون على اشدها فين؟ في فتنة الدجال. فخذ الآن مقتطفات سريعة كده عن الدجال. أولا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ده اللي أنا عايزه، أنا مش هشرح الدجال النهارده، بس ولكني أخبرك بماذا؟ معه جنة وإيه؟ ونار. خلاص يكفيك هذا عن الدجال. فجنته نار وناره جنة، هو اللي احنا عايشينه النهاردة. امريكا دي على شكلة الدجال، ما تزرعوش القمح، والعراق زرعت قمح، يضربوا القمح محصول وهكذا، فيش قمح. لماذا؟ عشان معاها جبال الخبز زي الدجال برضه، عشان يضغط عليك اكفر اترك الاسلام خذ الخبز. ونحن في دعة وفي طرف ومساكنة ومتاركة نستمتع. شوف بقى الفطار بتاعنا ايه النهاردة، فول بقى بالزيت المش عارف الحار ولا زيت النفط ولا بتاع، والعيش بقى والتحابيش والطرش، يقول لك انا ده استراحه بس، بعد كده الشاي والحاجه الساقعه يا سلام، ولسه بقى هيقعد في الغدا ياكل في الغدا، والعشاء كذا عمال ينوع. وقبل هذا ايه الظروف الصعبه دي، ايه العيشه الناكد دي؟ اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب، واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، تعرف الاجابه. يبقى الدجال معه جن ونار، وانظر الى فتنته الشديده جدا، تجد الانسان يضعف لانه يبعث او يخرج الدجال عند حالة للمسلمين شديدة جدا من الفقر والعوز، ويجي معاه نهر جنة من مية ونهر كل نار، جنة ونار، معاه جنة ونار، ولك انا ربكم، ما صدقوش ليه؟ مع القلق، الجوع شديد، الالام شديدة جدا، تصبر عن الالام برضه؟ لا خلاص اصدق الدجال، ولو اضحك كده عليه يروح حاططني في الجنة بتاعه، اول ما يقع في الجنة يجدها ايه؟ نار. كما سنرى في الروايه الثانيه عن حذيفه ايضا في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لانا اعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، احدهما راي العين ماء ابيض، تشوفه ميه بيضه يعني عذبه بتمشي، ميه فرات، ده راي العين بالعين بس، هي دي الفتنه والله العظيم. ما هو مش متاع الغرور، ايه الغرور يعني؟ هو الغرور يعني ايه؟ يعني ايه الغرور يعني؟ يعني طبقه لكيه بيضاء من فوق وتحت بلاك اسود، هو ده الغرور في اللغه العربيه وفي الشرع ايضا، حلاوه وتحتها مر، هو ده الغرور، زي بتعطي للطفل برشامه مسكره هي من جوه علقم، هو ده الغرور. فالدجال كذلك، اقول لك راي العين، شوف كده بالعين نهر كله ميه حلوه، والاخر راي العين نار تأجج، فاما ادركن احد يعني منكم هذا الايه، فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي تخش بقى؟ غمض عينك وط رأسك كده ومتخافش. ليه؟ الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام. اتقحم الألم اللي بقى شايف النار هي بعناية. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الموحدين. يا معنى الدجال نار وجنة. وانت عطشان جدا. وعندك الام العطش شديدة جدا. ومع ذلك يقول لك لا تشرب من النار اللي فيه المية، وانما اقبل على النار اللي فيه النار. طب ازاي؟ اغمض عينيك وتقطئ رأسك واشرب، ستجده ان شاء الله ماء باردة. بشرط ايه؟ ان صبر هذه الثواني. شوية ثواني بس. صبر ثواني. يقول له انت، قول له ان لست ربنا، ان ربنا ليس باعور. انت ناقص، انت حادث تسير على الارض. الذي خلق السماوات والارض يسير على الارض، وانت تتكون من ابعاض واجزاء، ولا تطلع ان تغادر الارض. تحتاج، عندك نقص وحادث، عندك كل المسائل دي. تبقى ربنا ازاي؟ وربنا له الكمال كله، وله الجمال كله، والكمال في الجمال، وربنا ليس باعور. فانت اعور، لست ربنا. ويقرأ بين حاجبيه كاف فاء الراء، يعني كف او كافر. فالمسلم يعرفها. بس ازاي بقى؟ العطش شديد والمية حلوة والنار شديدة قوي. يوم الرسول يقول لك لا، اصبر وطأطئ رأسك، اغمض عينيك، واشرب من النار، حالا ستجد ناره قد انقلبت الى ايه؟ ماء مجال. هو ايه يعني؟ مبسوطين قوي. طب ما هو ده اللي احنا عايشين، بس على اشد ما يكون بقى في الدجال في النهاية، عند نهاية الزمان وعند اقتراب الزمان. كذلك في حديث النواس بن سمعان، يأتي على القوم ده الدجال. خلي بالك انا بقول بس يعني مقتطفات، حديث طويل جدا صحيح مسلم ايضا. فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر. الدجال مطرت مطر. شوف الفتنه بقى. انا شفت بعناية بقى، انا شوف حتى الكون كده خرقة. انا كان شفت بعناية بركات مدد يا سيدنا الحسين، امشي يا وهاب يا ابن الكذا انت وهو. انا شفت بعناية كل مش عارف ايه. خلي بالك، فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت، يعني البنينة بتاعت لا طويلة قوي، اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصرة. البنينة تلاقي ايه؟ انتفشت وكبرت قوي كده لما ايه؟ امنوا بالدجال. ما هو دعوهم فاستجابوا له، فالاسلام مطر على الناس دي فمطرت. والسارحة بتاعتهم ايه بقت؟ ايه حبش والفتنة اللذة بقى العاجلة اهو. شوف اللذة، وهو يعلم انه دجال، انه معاه خوارق بقى، خوارق لزوم الفتنة. سبحان الله العظيم، ليست معجزات وانما هي خوارق، وخصوصا احنا عارفينها اصلا، الموحدون يعرفونها من النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فتروح عليهم سارحتهم اطول البهيمة، يعني اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصرا. ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قول ابدا انت الدجال ولست ربنا، فيردون عليه قوله صرفوا عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يقول لك الله، انت قلت له لا، طب اديك افتعرت بقى وخدت الآلام الشديدة جدا في الدنيا، هي دي الفتنة بقى، يا ترى تصبر ولا لا؟ ما انت عايز كده يدي لك عسى، انا اقول لك كل انت استجبت الامر انا وديك الجنة بقى. يا سلام، طب ما انت دعاي والعسل دخل كويس وطعمه جميل جدا، هتقول لا. ايه الذلة والضعف وتاني القوة والصلابة؟ مفهوم منك ان تكون معبدا لله عز وجل بهذين المعنيين. ايه المعنى الاول؟ الا تبدي مقاومة لامر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. ما تقاوموش ابدا. الرسول قال لك يمين يبقى يمين، اقعد يبقى تقعد، قوم تبقى تقوم، تقحم الالم تقحم الالم. هو ده المسألة، ادي العباد، هو ده الخضوع. وبعدين تكون قويا جدا مهما زاد الالم، يبقى تحقق فيه القوة والصلابة، الثبات على هذا الخضوع. خضوع لاي شيء، على شيء تفعله تحدث لك منه آلام. لماذا؟ لأنك تعبد الله، يعني تخضع له تمام الخضوع ولست كارها لذلك، وإنما على حب كامل. وهو ده العداد، تتضمن غاية الحب بغاية الذل. ومسألة العقل، إيه العقل بقى؟ هي نفس المعاني اللي هو الله. ما هو العقل؟ إيه العقل يعني؟ شيء بيكتف فرملة. العقل إزاي فرملة السيارة؟ العقل ده الفرملة بتاعتك. طب إيه الهواء؟ معاه الفرملة فكت خاص. فرمل المرملة سار، ده الهواء. خلاص كل اللي على مزاجك بقى تعمله. تصبر عن اللذة ليه؟ اصبر عن اللذة ليه؟ متع يا عم، متع نفسك النار. واستغل الشباب وافرح بشبابك والدنيا حلوة. طب وبعدين الالام؟ اخذ الالام ليه؟ وانا هحط نفسي في الالام ليه؟ ده ناس فقريين يا عم. وهكذا. فهو عادت المسألة كلها الى اللذة والالم. فهذا الهوى مفيش فرمال، انما العقل تعقل لي بيديك حتى اركب الجمل واقفا هكذا يقول عربي لاخيه. يبقى العقل ده فرمالة، هو ده الفرمالة. فمطلوب منك ان تستعمل الفرمالة. ازاي؟ اللذة دي محرمة، تدخلوا للنار، لازم افرمل النفس عن النار. ايه الكلام؟ وهكذا. بالمسألة، شو بقى الدجال وفتنة الدجال؟ عظيمة جدا فتنة الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم منها. شوف لما يعدوا يقول لا أنت مصبولا أنت الدجال وأنت وأنت يقوم يسيبهم ممحلين في منتهى الفقر ومش معهم أموال ومنتهى الشدة. هو ده هو ده الابتلاء. ما الابتلاء إيه؟ حسب الناس يتكلم يقول أمان هم لا يبتلون. طب ما هو ده يوم هم على النار يبتلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون اللي قلناه في خطبة العيد. طب ما هو ده القضية على النار يبتلون؟ اه نعم فتنة النار هي دي العذاب الحقيقي بقى. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنت مستعجل قوي على لذة الدنيا ومستعجل مش قادر تصبر على الآلام فذوقوا الفتنة بقى النهاردة. كنت مستعجل هذا اللي مستعجل بيه اهو. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فلا بد من الفتن حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني الفتنة تظهر الصادق من الكاذب. ايه الفتنة؟ ان تتعرض هي للذة والالم. اللذة المحرمة والالم الشرعي. هتقول لا مش عاوز الم وتترك الشرع فتدخل النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهكذا. انظر الى ايضا من حديث الناس ابن سمعان في صحيح مسلم عن الدجال. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام. قوم عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه من الدجال. يعني انا بقول لك اختصار. فيمسح عن وجوههم. والعلماء فيها اقوال كثيرة في المسح عن الوجوه. خذ المعنى على ظاهره فهو اسهل. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يعني استحمل الالم الشديد اللي اصابك ده. الدجال عدى عليه قلت له انت دجال فقال ما فيش مطر وصرت فقيرا وصرت ممحلا ما حتكش حاجة تتدور جوعا. اصبر اصبر انت بركتك في الجنة كذا وانت بركتك كذا وانت مكانك كذا وانت ربنا يعدلك كذا وانت فلان انت في الجنة في كذا. هذا يحدث في اخر السنة. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو اي المسيح عليه السلام كذلك اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور. يعني خذهم الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر اوائلهم يأجوج ومأجوج يعني على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها تخلص البحيرة يعني. ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. البحيرة دي كان فيها مية زمان. ده حاجة ده حيتان دول ولا يأجوج ومأجوج. والعياذ بالله تعالى. ويحصر هو ده الهدف. ده يعني انا بقول الكلام ده عشان العبارة دي. ويحصر نبي الله عيسى يحصر يقع في الحصر والطور مع فقر شديد وعطش وجوع شديد. هو ده اللي عايز الجنة. ويحصر نبي الله عيسى. مش انت مش قادر تصبر على الفقر وتقول انا اعمل ايه يا عم الا لو مشيت على الشارع بتاعك ده مانيش نافع رايح ولا جاي. ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم. الراس اللي كان بيرموها في الاضاحي دي من كفة اللحوم ولكن الراس انا فاضل الراس النهاردة ارمي يا عم ارمي. يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. تبقى خير احسن 100 دينار لأحد الصحابة. انظر الى قيمة الدينار عند الاصحاب كان يشتري قد ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه. الرغبة هو ايه؟ طلب الواسع من الله عز وجل والامل الواسع في الله عز وجل. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف يعني ايه؟ الدود يعني. في رقاب يأجوج ومأجوج لغاية لما الحديث طويل بقى الحديث طويل الذي يعنيني الآن الشدة التي يتعرض لها عيسى عليه السلام ومعه الموحدون في الطور. هي لذة ايه؟ برضو ألم ولذة. ايه الألم واللذة؟ هو الابتلاء. ايه الابتلاء؟ السنة الرئيسية الكبرى والأكبر والتي تتفرع عليها كل السنن ألا وهي الابتلاء. بس في ابتلاء بقى للكفار وفي ابتلاء المؤمنين وفي ابتلاء عام وهكذا. من أيضا من قصص الدجال يقتل رجلا واحد ولا يمكن الا من رجل واحد. شوف الفتنة يقتله صحيح ده من اللي بيحيي ويميت هو الله كما فتن النصارى بالمسيح. يقول لك يحيي ده يبقى دجال يا عم لو ما كانش والله يبقى دجال. هكذا يقولون خصوصا الارثوذكس. يقول لك ايه يبقى دجال؟ دجال ليه؟ يقول لك ده احيا وامات ازاي؟ طب ما هو الدجال برضه سياتي في اخر الزمان ويحيي ويميت ولكن مرة واحدة. سبحان الله العظيم. فيقتل رجلا واحدا. الرجل ده اعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يخرج فتى جميلا جدا فارعا من المدينة ويقول له انت كذاب انت الدجال انت كذا. وبعدين المسالح بقى اللي هم الحرس والشرطة بتوع الدجال يحاولوا ان يفتكوه ويفتكوا به ثم يأخذونه الى ماذا؟ الى الدجال. فيقول له يا ابد لست ربنا وانما انت الدجال وانما تقول له طب اقتلك. يقوم يقتله فعلا يقتله ازاي بقى؟ يطرحه على بطنه ثم يأتي بالمنشار يشقه نصين ثم يمشي بين جزلتيه، يعني يقطعه حتتين كده ويمشي الدجال كده وبعدين يقول له قم، فيقوم متهللا يضحك سبحان الله العظيم ويقول والله ما ازددت فيه كالآن إلا بصيرة. يعني الآن أنت الدجال تأكد 100%، ثم ألقي يقول للناس، يقول لكل الناس أيها الناس لا يسلط على أحد بعدي، مش هيقتل إلا أنا، ما يقدرش يقتل حد فيه. فيحاول أن يقتله مرة أخرى فيجد رقبته قد غطيت أو حجبت بنحاس شديد جدا جدا صلب إلى أقصى درجة، فلا يستطيع أن يخترق هذا النحاس، فيغتاظ الدجال فيأخذ بقوائمه بيديه وبرجليه ويلقي به، فيتخيل أنه ألقاه في ناره، وإذا بهذا المؤمن العظيم يلقى في جنة الرحمن عز وجل. هو ده ليد القضية، هذا هو الذي يحدث الآن من أمريكا وأوروبا، والضغط الشديد جدا وضغط الغني المجرم على الفقير الصابر هو من ناحية المجرم. فأنت هتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تصدقه بقى؟ مش هجيب لك أنا مسائل حاجة حلوة أوي كده وتتلذذ لما تصدقها، لا ده لازم فيه آلام، ده لابد من الآلام بسنة العليم الحكيم وسبحان الله العظيم. يبقى إذن الإخوة الأعزاء مسألة الألم واللذة هذه لا يمكن أن نغفلها أبدا. انظر مثلا في بئر معونة، غزوة بئر معونة، رجيع وذكوان وبئر معونة ورعل، الغزوة دي لما ذهب واحد من هذه من أبطال هذه الغزوة واسمه حرام بن ملحان، هو كان قال أنس بن مالك، كان قال أنس، أنس رضي الله عنه، يعني هو حرام بن ملحان سبحان الله العظيم لما ضرب ضربه، يعني وراح يقل الناس القرآن ويبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم ايه استمعوا اليه واومأوا الى صاحبهم، يعني اي ليضربه، فانفذ طعنته فيه، يعني نفذت طعنته من ظهره الى ايه الى صدره. اول ما رأى انه الطعن ماذا فعل؟ ماذا فعل لما رأى انه قد طعن؟ اخذ الدم، اخذ الدم وجعل يمسح به وجهه، ينضح بدمه على وجهه ورأسه ويتهلل ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبة. هذه البطولة، انتوا ضربتوني وسيحصل امي ده انا رحت الجنة، ده انا فزت خلاص، ضمنت اني في الجنة، لانه من خصال الشهيد انه مع اول نفقة من الدم يرى موقعه من الجنة ويرى الحور العين ولا يشعر بالضربة الا كوخز الابرة، ده بشكة ابرة كده. ولذلك يقول الله عمال يتكلم، وانت لو جالك بس رمح ولا طعنة ابرة بس كشفك سنتي هتتملع الدنيا صراخا، اما عند الشهادة الذي تقحم الالام لله انجاه الله من الالام فلم يشعر بالطعنة الا كوقدة الابرة. ودي مسألة بقى لابد ايضا نرجع الى مسألة المقبل والمدبر، يعني في سورة الانفال اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متعرفة لقتال، يعني هياخد مكان يكون احسن شوية في القتال، او متحيز الى فئة ينضم الى جماعة المؤمنين عشان يقويهم، يعني خطة عسكرية، اللي يعمل اللي ما كانش دون فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده مين ده؟ ده اللي يوليهم اذن دبره، النار الذي يتقحم الالام، انظر الى الشهيد البطل الذي يتقحم الالام لانه من جند الله وجند الله لا يغلبون وان جندنا لهم الغالبون، فكيف تدبر امام عدو الله الكافر النفل النجس؟ تدبر ازاي؟ تعقد بقوة وبشجاعة لانك من جند الله، والمسألة هزار تدخلت خلاص زحفا وانت من جند الله هو من جند الشيطان، فكيف تعطي جند الشيطان دبرك؟ هذا لا يكون، فالذي يعمل كده من اكبر الكبائر ويدخل النار، ولو ضرب يشعر بالضرب الشديد جدا، اما المقبل الذي تقحم الالام وصبر على الالام تكون النتيجة والعاقبة فورية والله العظيم، فلا يشعر بضربة السيف الا كوقدة الابرة. هذا المقبل، هذا اللي بتعود الفتنة، هذا الابتلاء، يتعرض لألم يتقحم الألم ويصبر عليه فلا يجده ألما بفضل الله عز وجل. الشرط بس كده زي سيدنا إبراهيم لما ذبح ولده، يعني هو ما ذبحوش، حققت العملية فصدق الرؤيا خلاص، يوم ربنا يقول له طب انا اعذبك ليه وانا غاوي عذابك، يعني خد بقى فديناه بذبح الى اخر الايات. هي نفس المسألة، هذا هو البلاء المبين، ادي لك حاجات ولك اعملها، عملها فيها الام بس ربك هو اللي هو اللي قال لك اعمل، تدخل فلا تجدها الاما، يخففها الله عليك ويثبتك الله في تحملها، ده غير بقى العاقبة في الدنيا الا ان يتوفاك قبل ذلك، لان الدنيا حقيرة حقيرة. ولقد خير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البلاء، خير بعد ذلك في اخر حياته بين ان يعطى ملك الدنيا وبين ان ما عند الله، فاختار ما عند الله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، لا يمكن ان نشرح هذا الموضوع بغير ان نضرب مثالا ساخنا داميا الان، لابد لنا من هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ هو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله، امر الله تعالى بالقتال فلم نلتزم في العصر الحديث الذي نحن فيه وتركنا الجهاد. ليه؟ ابتعادا عن الآلام. نحارب أمريكا وإسرائيل برضو، ابتعدنا عن الآلام. لماذا؟ عشان نستمتع النهاردة، حين النهاردة موتني بكرة. بعنا الوعد بالنقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت النتيجة إيه؟ ما هي النتيجة؟ هو ما نحن فيه الآن. فأكبر سبب للواقع المزري المهين الذي يعيشه المسلمون الآن إنما هو ترك الجهاد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. ما تفرق المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد، ما استقر المسلمون إلا لأنهم تركوا الجهاد. سنة الله تعالى في الكافرين غير سنة الله تعالى في المؤمنين، لهم سنن ولنا سنن. هناك لما بيكفروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إنما أنت هنا لو بتعمل لا بتضرب ضرب عنيف جدا في الدنيا والآخرة، غير بقى الكافر، أو ضرب عنيف هنا لعلك أن تفيق. فهذه هي السنن، سبحان الله العظيم. فنأخذ مثالا على مسألة القتال. الجهاد في سبيل الله له مراحل. الأول إيه؟ كفوا أيديكم، يعني جاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن بالدعوة يعني، وهو الذي نراه الآن بعد أن صار أهل السنة والجماعة قلة مستضعفة في البلاد المسماة بالإسلامية، قلة مستضعفة. فلابد من إخراج الناس إلى الإسلام الصحيح، حتى لو أتت ضربة اليهود والنصارى ولن تأتي في هذه الحالة بإذن الله، إن أخرج الناس إلى الإسلام الصحيح، أو لو جاءت ضربة المنافقين والمجرمين والظلمة والطواغيت فيتحملها 1000 بدل ما واحد بس يتحمل الضربة لوحده، لأن المؤمنين أنا قلة مستضعفة. فالحل هو هذه الفترة الأساسية، كفوا أيديكم وأخرجوا الناس بالدعوة الحقيقة وبالدراسة العميقة إلى الإسلام الصحيح. هذا هو المطلوب الآن، هذا هو المطلوب. إن دعوة العلمانية الكافرة المرتدة تجد استجابة عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن الجهل قد استشرى، لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل. والمسألة يعني لا وقت لها. العبرة في مسألة الجهاد، المرحلة الأولى كفوا أيديكم، وبعد ذلك في مرحلة سورة الحج كما جاء في السورة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله أهم ذل. يبقى دي بقى المرحلة الثانية، أذن الذين يقاتلون، من قاتلك فقاتله. طب ما فيش حد بيقاتلك، اعمل له ايه؟ دي المرحلة الثالثة بقى، والتي جاء في سورة التوبة. وعن هذه المرحلة اقرأ لك الايات على عجالة نظرا للظروف الشديدة، واعتذر بشدة. فانظر الى هذه الايات. اولا في الامر بالقتال والجهاد في سورة التوبة في الآية الخامسة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعودوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. يبقى المسألة امر بالقتال. هو الاشهر الحرم انسلخت ولا لا؟ دفعات النبي عليه الصلاة والسلام انسلختش، يبقى خلاص هي دي المرحلة الثالثة. يبقى اذا في قتال، مش بقى بيقتلني بس، كلا كلا كلا، لابد ان نهاجم. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، فلما تركنا الجهاد دخلوا علينا هم الابواب وهزمونا شر هزيمة، كما هو حديثه الان، بقادة جهلاء لم يعرفوا للإسلام طريقا، وصاروا مع العلمانية الكافرة تحكموا في البلاد العربية والإسلامية الآن. فتركنا الجهاد فكان ما كان، وما نحن نعانيه الآن، لما الأمر من عند الله واضح في سورة التوبة. في سورة التوبة أيضا الآية 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب يهود النصارى حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فلا يتوقف القتال حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فهل ده حاصل؟ إذا لابد أن نقاتل ما أحان الله في 33 من سورة التوبة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن اتقيت الله فالنصر من عند الله عز وجل. فقاتلوا المشركين كافة. يقول لك يا عم انا مش قده، انا ايه اسال كان بديفيد استسلم عشان ما يضربونيش. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك مش هضربوك؟ من قال هذا؟ في الساعة اللي عملت بيه واستسلمت سقطت في العذاب الشديد والله العظيم بسنة العليم الحكيم، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول اذني ولا تفتني. ساعة ما استعظم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصى رسول الله ولم يذهب مع رسول الله، اخبرنا الله علم الغيوب فقال الا في الفتنة سقطوا. يعني هو تجنب حفرة عمقها نص متر انه هيطلع مع رسول في الحر عليه الصلاة والسلام، فسقط في حفرة عمقها مليار متر. الا في الفتنة سقطوا. هذه بسنة الله عز وجل. فانت بتبتعد عن الكافرين وعن مواجهة الكافرين عشان تتلقي شرهم؟ كلا والف كلا، الكافرين مش هيسيبوه. من الذي قال ذلك؟ الله علمه الغيوب. وذلك الامر واضح واضح، لا نكف عن القتال ابدا. طيب كذلك في الآية 36 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. في الرابعة والعشرين قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اذا كان كل ده احب اليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى اتي الله بامره. يعني اذا كان الفخفخة بتاع الدنيا دي احب اليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله تكون نتيجة ايه؟ فتربصوا. بالله العظيم يا اخي الكريم لما ربنا يقول فتربصوا يعني هزار يعني عبثا يعني حاشا لله، تربصوا يعني حدين على دماغنا. او ده اللي حاصل في الواقع المزري النهارده. في الآية 41 ايضا من سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، لو كان الى اخر الايات. في سورة في الآية ايضا 44 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما فيش استئذان هنا، ما فيش استئذان. لماذا؟ آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا باللذة والألم، باللذات في الجنة وبالآلام في النار، آمنوا بذلك. نعم آمنوا بذلك. إذا ما فيش استئذان عن الجهاد أبدا أبدا. كذلك في الآية 11 بعد المئة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله العظيم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله. طبعا لا أحد. فاستبشروا بيعكم الذي بيعتم به. يبقى المسألة أمر بالقتال مستمر لا يتوقف أبدا. في 23 بعد المئة من سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم، ابدأ باللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك من الكفار، ده على مستوى الدولة الإسلامية مش على مستوى الأفراد. وليجدوا فيكم غلظة تاني واعلموا أن الله مع المتقين. واذا كان الله معنا فمن علينا؟ الان لو امريكا وقفت معاك هل تتوقع ان تهزم؟ اذا كان امريكا وقفت معاك في ناقش السعوديين يقولون انهم موحدين، قال لك اذا جه بوش ننام في الحوش. يعني اصابتكم الطمأنينة لما واليتم بوش عدو الله الشيطان الاكبر في هذا الزمان على شكلة الدجال تماما. ان لله وان اليه راجعون. في 93 بعد المئة من سورة البقرة وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين. دي بقى مرحلة. شو المرحلة بقى اللي هتجي بعد كده؟ في نفس الآية في سورة الأنفال 39 نفس المعنى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين انظر كله. هذا الفرق بين الآيتين. لأن هناك فإن انتهوا فلا عدونا إلا على الظالمين كان لسه المرحلة الثانية. لما هنا يقول ويكون الدين كله لله، فإن كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال 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 في كل مكان. هذه آيات تبين لنا الأمر العظيم بمداومة القتال والجهاد. هي المرحلة اللي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لو تركناه إيه اللي يحصل؟ ما الذي يحدث الإخوة الأعزاء؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أمر مفزع شديد جدا لو تركنا الجهاد. انظر في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، زي اللي حصل النهارده. ارادتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا. احنا الان لا ننفر ما بنجهش. يعذبكم عذابا اليما فين؟ فين؟ هنا طبعا في الدنيا. لانه قال ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فنحن الان وقعنا في العذاب الاليم في الدنيا وجاي تقول لي ايه الذل احنا عايشينه ده؟ وفي سورة محمد ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لتنفقوا في سبيل الله. تعني لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا فالعذاب الاليم جاي في الدنيا هنا قبل الاخرة. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وفي سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا إله إلا الله. تنفق الذهب والفضة وإخوتك في البوسنة والهرسك يحدث لهم ما يحدث. إن لله وإنا إليه راجعون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تهديد شديد جدا لترك الجهاد بالفلوس وبالنفس. تقول لي ما انا حاجه جايه فين؟ لما عندي من قدره والقدره مناط التكليف. طيب ماشي عندك فلوس ادفع الماء. اخوك يضرب تقطع عيناه تنتزع اسنانه يعتدى على امه واخته وزوجته وابنته امامه تقتل اطفال ويلعب بالرؤوس الكره. الصربيون الكافرون عباد الصليب هناك يتلعبون برؤوس اطفال المسلمين على الكره. هل ده ربنا ما قالهولناش في الوعيد؟ قالوا طبعا. قالوا فين؟ يا الله كيف ان يظهروا عليكم ليرقبوا فيكم الا مش حاجه اسمها قريبك ولا ذمه ولا عهد ولا عقد ولا كلام من فيش الكلام ده بيحصل ابدا ابدا لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. سبحان الله العظيم يرضون في الايه الاولى يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. شرب ايات الله تمر القلب فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. يبقى يظهر عليكم خلاص لا يشوف أرابة ولا أي حاجة. يعمل فيك إيه اللي حصل في البوسنة النهاردة؟ هو نفسه اللي حصل في الأندلس، هو نفسه اللي حصل في الفلبين، هو نفسه اللي حصل من الوثنيين في بورما الأركان، واللي بيحدث من عصابات الوثنيين أيضا في كشمير وفي كل بلاد الأرض الآن. سبحان الله العظيم إيه اللي عايزينه من رب العالمين أكتر من كده؟ لما يظهر عليك ويغلدك هيعمل فيك كده يستبيح البيضة ما استطاع على ذلك سبيل. انما انت بقى عايز تثير السلامة ومتفقيات ومعاهدات. معاهدات مين؟ معاهدات مين؟ التاريخ كله اثبت غدرهم والقرآن قبل ذلك اثبت غدرهم فكيف نأمن لهم؟ ان لله وانا اليه راجعون. وفي سورة الصف يقول تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسكم. فأين أموالكم أيها الإخوة الأعزاء؟ أين أموالكم في سورة البقرة في سياق القتال في 95% وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تفسروا خطأ وإنما معناها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن تركتم التبرع للجهاد والقتال في سبيل الله فقد أهلكتم أنفسكم. إن لم تصبروا على تقحم الآلام فقد أهلكتم أنفسكم فألقيتم بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناس بقى واخدنا غلط هيسيب الدين كله يا عم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا عم هيضرب عليهم شو ضربة كده يا عم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآية ليست في هذا المعنى غثاء غثاء كغثاء السيف غثاء هذا وقع المسلمين المسلم اليوم. وفي مائدة 54 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم ايوه نعم هيعيشوا فين؟ يبقى هياخدنا احنا الاول هيبهدلنا احنا الاول يعذبنا احنا لو عذاب شئ الا تنفر وبعدين يجيب قوم غيرنا بقى. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الان وعلينا اليهود والنصارى في نفس السياق لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. ليه خايفين من عذابهم وخايفين من ضربهم؟ انت معناه كده نجوت منهم؟ كلا بل سلمت نفسك لهم وهذا هو الذي يحدث الان. اسرائيل الان بيقولوا ايه؟ بيقولوا كان بدي مجرد حاجه هدنه بس وليست معاهده استعدادا لغدرتهم المتوقعه والتي نبه اليها الباحثون والدارسون وعلم الغيب عند الله. نسال الله تعالى ان يضربهم وان يدمرهم جميعا وان يهلك الظالمين بالظالمين وان لا يسلطهم على الموحدين ابدا. كذلك ايضا من سوره البقره 218 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. وللحديث بقيه ان شاء الله في الاسبوع المقبل لان الموضوع طويل جدا. أيها الإخوة الموحدون توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرة العزيز الجبار المتكبر على فعل ما يريد وتيقنوا أنه سبحانه الآن معنا يسمع ويرى. ادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمور لا تزال بيد الله عز وجل. ولو أراد لخسف الأرض بأمريكا ولقد اثبت لنا ذلك في العام الماضي في الزلزال اللي اصاب الكباري برغم الاستعداد والاساسات وفي منتهى البساطه في لحظه. فربكم هو القهار هو الجبار وهو معكم الان اسمع ورا فادعوه وانتم موقنين بالاجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين.
نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط التالي.